أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم عليكم السلام قدس سره محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة، كما لا يأبى عنه عنوان المسألة. كان الكلام حول المطلب الذي تعرض له الشهيد الثاني قدس سره في المسالك، حيث ذكر الشهيد الثاني قدس سره عليكم السلام في موضع من المسالك بأن إخراج الخيط المغصوب من الثوب المخيط به إذا كان موجبا لسقوط الخيط عن المالية بالمرة، فظاهر الفقهاء عدم وجوب إخراجه وعدم وجوب نزعه، بينما ذكر قدس سره في موضع آخر من المسالك لازمه وجوب إخراج الخيط المغصوب وإرجاعه إلى مالكه. ولدى ضم الكلامين نجد هناك تهافتا بين منطوق كلامه الأول وبين لازم كلامه الآخر. ثم الشيخ الأعظم قدس سره حاول أن يجمع بين الكلامين، حاول أن يجمع بين كلامي الشهيد الثاني، فأفاد في مقام الجمع أن كلامه الأول الدال على عدم وجوب الإخراج وعدم وجوب الرد ناظر إلى فرض تضرر المالك، يعني أن رد العين المغصوبة إلى المالك إذا أوجب ضررا على المالك، فحينئذ بمقتضى قانون لا ضرر يحكم بسقوط الحكم بوجوب الرد. وأما وعندها فيكتفى بدفع القيمة من قبل الغاصب، بينما كلامه الآخر الدال بالمطابقة على بقاء العين المغصوبة في ملك المالك وبالالتزام على وجوب الرد وإخراج الخيط المغصوب، فهو ناظر ومحمول على فرض عدم تضرر المالك. فإذا لم يتضرر المالك من جراء رد العين فعند ذلك لا يبقى مانع عن الحكم بوجوب رد العين. فبهذا حاول قدس سره أن يجمع بين كلامي الشهيد الثاني قدس سره. قال رحمه الله: ولعل ما عن المسالك من أن ظاهر الفقهاء عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروج الخيط عن القيمة بسبب الإخراج، فتعين القيمة فقط، فيجب على الغاصب أن يدفع قيمة الخيط في هذا الحال ولا يجب عليه إخراجه. قال: هذا الفرض محمول على صورة تضرر المالك، تضرره بما؟ بفساد الثوب المخيط إذا انتزعنا الخيوط المغصوبة من ذلك الثوب، فالثوب حينئذ يفسد، وإذا فسد عند ذلك يتضرر مالك الثوب. أو البناء المستدخل فيه الخشبة، إذا نزعنا الخشبة من ذلك البناء يتضعضع البناء، ينهدم ربما، فبالتالي يتضرر مالك البناء. فحينئذ كلام الشهيد الثاني بعدم وجوب الرد محمول على هذا الفرض. كما
هذا الذي يعني قد تأتي عليه ما تفضلت في نفس المهم من قاعدة لا ضرر يجب الامتناع، هذا المالك خاص مالك ليس الراسخ.
إيه هذا الساعة هو الشيخ رحمه الله مجرد هنا في مقام أنه يرفع التهافت بين كلامين شيء ثاني، يعني هو لم يتكلم في مطلب له رحمه الله. وهناك ما فتأمل كان أمر منه، هو رحمه الله أمر بالتأمل على منه على المطلب اللي هو كان ذاكره. الآن أكو تهافت بين كلامي الشهيد الثاني، الشيخ رحمه الله يحاول أن يرفع هذا التهافت. كما لا يأبى عنه عن هذا الحمل عنوان المسألة، المسألة أي مسألة البناء المستدخل فيه الخشبة المغصوبة. من هذه المسألة بحثوها قضية الخشب أو عنوان اللوح في السفينة، عندهم عنوان تعبير اللوح في السفينة وعندهم تعبير الخشبة المغصوبة في البناء المستدخل فيه الخشبة. فلاحظ، وحينئذ أي وحينئذ حملنا كلامه على فرض تضرر المالكي، قال: فلا تنافي هذا الكلام، فلا تنافي ما تقدم عن الشهيد الثاني سابقا من بقاء العين المغصوبة في مثالنا الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل قيمته. هناك قال العين تبقى في ملك المالك، زين، لازم ذلك الكلام شنو؟ لازم أن المالك إذا طالب الغاصب بإخراج الخيط من الثوب وإرجاع الخيط إليه يجب على الغاصب أن ماذا؟ أن يخرج الخيط، فلازمه وجوب الإخراج، بينما هنا عدم وجوب الإخراج. قال: لا تنافي بين المقامين، لأن ذاك محمول على فرض تضرر المالك، وهذا اللي تقدم منه سابقا محمول على فرض عدم تضرر المالكي. فبهذا الشيخ رحمه الله حاول أن يجمع بين كلامي الشهيد الثاني ويرفع هذا التهافت المتوقع هنا. ثم إن هنا قسما رابعا، وهذا هو العنوان الرابع من عناوين باب ضمان المثليات والقيميات. ذكرنا في مستهل مبحث بدل الحيلولة أن العناوين في باب ضمان المثليات والقيميات أربعة. العنوان الأول عنوان التلف، تلف العين. الثاني تعذر الوصول إليه إلى العين. الثالث خروج العين عن القيمة وسقوطها عن المالية. وقد تقدم الكلام لحد الآن مفصلا عن هذه العناوين الثلاثة. بلغ الكلام فعلا إلى العنوان الرابع، وهو ما يتعرض له بقوله ثم إنها هنا قسما رابعا، وهو أن العين المضمونة في يد الغاصب ماليتها سقطت، كما وأنها خرجت عن ملك المالك. فالعين فعلا لا مالية لها شرعا، ولا تعد شرعا ملكا، وليست قابلة للتملك شرعا. نعم، غاية الأمر أن الذي بقي للمالك مجرد حق الأولوية، وأن المالك له حق الأولوية في عين ماله. فسقطت العين عن المالية وخرجت عن ملك المالك، والذي بقي حق الأولوية للمالك. مثال ذلك: غصب زيد خلا من بكر، ثم هذا الخل في يد الغاصب زيد تبدل وانقلب خمرا. هذه الخمر لا مالية لها شرعا، ولا هي قابلة للتملك شرعا. نعم، للمالك الأصلي أعني بكر حق الأولوية في عين ماله. فهنا لا إشكال ولا ريب في أن الغاصب يجب عليه أن يدفع تمام قيمة الخل للمالك، فيكون بهذا قد تدارك مالية العين. فيكون بهذا أي بدفع القيمة بأسرها، فيكون بهذا قد تدارك مالية العين. إنما فلا إشكال ولا ريب في أن الغاصب يدفع كمال قيمة الخل للمالك حتى يتدارك به مالية العين، كما لا إشكال ولا ريب في أن العوض والقيمة المبذولة للمالك من قبل الغاصب تدخل في ملك المالك، وأن المالك يملك العوض حتى يتدارك بهذا ملكية المالك الفائتة. فالغاصب عليا يدفع تمام قيمة العين حتى يتدارك مالية العين اللي هي فاتت، والمالك نحكم بأنه يملك هذه القيمة، يملك البدلة حتى شنو؟ حتى يتدارك بهذا ملكية المالك. إنما الكلام بالنسبة لا إشكال ولا ريب، إنما الكلام والبحث في أن الغاصب هل هو ملزم مضافا إلى دفع القيمة، هل هو ملزم أيضا برد الخمر إلى المالك أم لا؟ العلامة في القواعد استشكل في ذلك وأفاد بأن وجوب رد هذه العين التي تحولت وانقلبت من عين سابقة، يعني الخمر وليس الخل، أن وجوب رد هذه العين لا يخلو عن إشكال. جاء الشيخ الأعظم قدس سره ابتداء مبينا وجه هذا الإشكال الذي أشكله في القواعد، وحاصل وجه الإشكال أن الخل قبل أن يتبدل وينقلب خمرا كان رده واجبا إلى مالكه، وأما الآن بعد الانقلاب وصيرورته خمرا نشك في بقاء وجوب رده إلى المالك استصحاب بقاء وجوب رده إلى المالك يجري، فنحكم بوجوب رد هذه العين الآن. هذا وجه وجوب الرد، وهذا من طرف. ومن طرف آخر، باعتبار أن الإشكال دائما أو تعبير المحقق في الشرائع تردد، الإشكال لابد من وجود وجهين. ومن جانب آخر ومن طرف آخر، أن الموضوع في المستصحب بين قوسين أعني وجوب الرد، هذا اللي هو مستصحبنا بقاء وجوب الرد، أن الموضوع في المستصحب ملك المالك، ملك المالك، باعتبار أن الملك لا بد من رده إلى مالكه، لا غير ملكه، الواجب رده إلى المالك ملكه لا غير ملكه. بينما هذه العين يوم أن كانت خلا كانت ملكا، أما بعد الانقلاب وصيرورته خمرا، عليكم السلام، أما بعد الانقلاب وصيرورته خمرا ليست ملكا، ليست قابلة للتملك، فإذا الموضوع قد تغير، الموضوع قد تبدل. يوم أن كانت خلا كانت ملكا، وبعد انقلابها إلى الخمر ليست قابلة للملك وللتملك، فالموضوع قد تغير، فحينئذ لا يتسنى جريان الاستصحاب، لأن الشرط اللازم في باب الاستصحاب بقاء الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهذا الشرط منتف في المقام، فإذا لا مجال لجريان استصحاب بقاء وجوب الرد، فيكون هذا من القياس وإسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر، وهذا هو وجه عدم وجوب الرد، فينشأ الإشكال في نظر العلامة قدس سره في القواعد، إلا أن الشيخ الأعظم بعد ذلك استدرك بقوله إلا أن يقال، وهذا استدراك من الوجه الثاني للأول. الوجه الثاني عن شنو؟ وجه عدم وجوب الرد، يعني وجه عدم جريان الاستصحاب. وحاصل الاستدراك أن الشرط اللازم مراعاته في باب الاستصحاب إنما هو بقاء الموضوع، ولكن بقاؤه بالنظر العرفي المبني على المسامحة فارزة، والعرف في المقام يرى أن هذا الموضوع هو ذاك الموضوع، والانقلاب والتبدل إلى الخمر يراه العرف من تبدل حالات الموضوع لا من تبدل حقيقة الموضوع، وتبدل حالات وعوارض الموضوع لا يقدح في وحدة الموضوع، فالموضوع باق بنظر العرف المسامح، وعندها فلا مانع من استصحاب وجوب الرد، فالنتيجة أن رد العين بعد هذا الاستدراك أن رد العين واجب، فيجب على الغاصب مضافا إلى التكليف الأول أعني دفع القيمة، يجب عليه تكليف آخر ألا وهو وجوب رد الخمر إلى المالك المسروق منه الخل. قال رحمه الله: ثم إن هنا قسما رابعا، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق أولوية المالك في ذلك المال، كما لو صار الخل المغصوب خمرا في يد الغاصب. فاستشكل في القواعد، وعرفنا أولا محل الكلام، أين مورد البحث؟ مورد البحث إنما هو في هذه النقطة فقط، أن الغاصب هل هو ملزم أيضا برد الخمر إلى المالك أم لا؟ وإلا لا إشكال ولا ريب في أن الغاصب عليه أن يدفع تمام قيمة الخل المالكي، كما لا إشكال ولا ريب في أن العوض والقيمة تدخل في ملك المالكي، ولا كلام كما كان في بعض العناوين السابقة. هذان الأمران لا إشكال فيهما، الإشكال والكلام في أن الغاصب هل هو ملزم بأن يرد هذه العين اللي صار انقلاب إليها عن الخمر في مثالنا إلى المالك أو لا. لذا إجا العلامة استشكل، فقال: فاستشكل العلامة في القواعد وجوب ردها مع القيمة، يعني مضافا إلى أن الغاصب عليه أن يدفع القيمة، يرد العين أو لا. ولعله العلامة أشكل، قال: في وجوب رد العين إشكال. الشيخ الأعظم مرحلتين من الكلام، في المرحلة الأولى يبين وجه الإشكال، قال: ولعله، أي ولعل الإشكال من العلامة في القواعد ناشئ من ومن، من الأولى وجه وجوب الرد، ومن الثانية وجه عدم وجوب الرد. قال: من استصحاب وجوب ردها وجه وجوب الرد، وبينا قررنا الاستصحاب باعتبار أنه قبل التبدل، قبل الانقلاب هذا كان خل، ووجوب ورد الخل إلى المالك المغصوب منه كان واجبا. الآن بعد عملية الانقلاب، بعد عملية التبديل، نشك في بقاء هذا الوجوب وعدم بقائه، استصحاب بقاء الوجوب يجري، فنستصحب وجوب الرد. الوجه الآخر قال: ومن أن هذا وجه عدم وجوب الرد، أن الموضوع في المستصحب هو الملك، لأن الملك يجب رد إلى مالكه، مو شيء آخر غير الملك. زين، لما كان الملك نجي إلى هذه العين، هذه العين اللي أمامنا الآن الخمر، هذه يوم أن كانت خلا نعم كانت ملكا، أما بعد الانقلاب صارت خمرا، وصارت خمرا هذه الآن بعد خرجت عن الملكية، غير قابلة للتملك شرعا، فالموضوع تغير. إذا تغير الموضوع انهدم الشرط الأساس في باب الاستصحاب اللي هو بقاء الموضوع. قال: ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك، إذ لم يجب إلا رد ملك المالك. قال: والحال ولم يكن المالك أولى إلا به، نسخة ولم يكن المالك أولى إلا به، أي برد ملكه. زين، نجي إلى هذه العين كما وضحنا، هذه يوم أن كانت خلا كانت ملكا، وأما بعد الانقلاب وصيرورتها خمرا خرجت عن الملكية، فالموضوع تغير. إلا أن يقال استدراك على الوجه الثاني، أعني عدم جريان الاستصحاب لاختلاف الموضوع، لتغير الموضوع، استدرك على ذلك، وأن الموضوع بنظر العرف المسامحي لا باق، ما متغير، فإذا ما متغير باق نجري الاستصحاب. فالنتيجة راح تكون عند الشيخ رحمه الله أخيرا، النتيجة وجوب رد الخمر إلى المالكي. إلا أن يقال إن الموضوع في الاستصحاب عرفي وليس بالدقة والمداقة العقلية، والعرف يرى بأن هذا الموضوع هو نفس ذاك الموضوع، غاية الأمر تبدل بعض حالات الموضوع، بعض أعراض الموضوع وتبدل حالات وعوارض الموضوع ما يضير، ما يقدح في ماذا؟ في وحدة الموضوع. فالموضوع عرفا واحد، إذا كان واحد فالشرط متحقق فيجري الاستصحاب. قال إلا أن يقال إن الموضوع في الاستصحاب عرفي. ثم جاء رحمه الله ذكر بعض الشواهد على ماذا؟ على أن الموضوع واحد عرفا، وأن الموضوع باق فيجري الاستصحاب، وإذا أجرينا الاستصحاب نحكم بمن؟ بوجوب رد العين إلى المالك. قال ولذا أي والشاهد على أن الموضوع باق فهم الفقهاء، ودائما ينصف رحمه الله في استدلالاته واستفاداته لا ينفرد، يقول والشاهد على أن الموضوع لا باق على حاله، الشرط الأساس في باب الاستصحاب متحقق فيجري استصحاب بقاء وجوب الرد. قال والشاهد على ذلك نجد. قال ولذا كان الوجوب أي وجوب رد العين مذهب جماعة، منهم الشهيدان الأول في الدروس، والشهيد الثاني في المسالك، والمحقق الثاني في جامع المقاصد. بعد هذا أيد فهمه بفهم هؤلاء الفقهاء، بعد ذلك أيضا يذكر تأييدا يؤيد به ما فهمه قدس سره. قال ويؤيده أي ويؤيد بقاء الموضوع وعدم تغيره، وبالتالي فالاستصحاب شنو؟ فالاستصحاب تام. قال ويؤيده أنه لو عاد خلا هذا الخمر الآن في مرحلة أخرى، عاد إلى الخل وكان خل صار خمر، الآن نفرض بسبب وآخر أيضا رجع المن؟ رجع إلى عنوان الخل. قال لو عاد خلا ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر، الكل أفتوا بمن؟ بأنه يجب رده المن؟ إلى المالك. هذا شاهد على ماذا؟ على أن الموضوع كان باقيا، الموضوع كان واحدا بنظر العرف. ثم قال ثم إن مقتضى صدق الغرامة، تعرض الشيخ رحمه الله لمجموعة من الفروع، هذه الفروع ترتبط ولو بمجموعها العام بعنوان تعذر الوصول. فقد يقال بأنه هذا بحسب التبويب يقتضي أن تذكر وين بعد عنوان تعذر الوصول، يعني قبل العنوان الثالث فضلا عن الرابع، ولكن لاحظوا أول العبارة أنه هذه الفروع ترتبط ولو بمجموعها العام، يعني هي مو ناصة في العنوان الثاني أعني تعذر الوصول، بيها بعض المطالب تتعلق بالتلف أو يتعلق بمن؟ بسقوط العين عن المالية، فلكن بمجموعها العام ربما تتعلق بمن؟ بتعذر الوصول. الفرع الأول حاصله أن العين بعد أن تعذر الوصول إليها يجب على الضامن أن يدفع تمام قيمة العين للمالك، وبعد أدائه البدل يرتفع الضمان عن عهدته وتفرغ ذمته عن عهدة الضمان. ثم بعد هذه العملية لو ارتفعت قيمة العين، دفع تمام القيمة فنقول 100,000، أدى الوظيفة، برأ الذمته، انتهت المسألة، بعد يوم ارتفعت قيمة العين. يا عين، العين اللي يتعذر الوصول إليها إلى 200,000. زين المالك درى بأنه العين مالي الآن مو موجودة، وإنما يتعذر الوصول إليها، وبسبب هذا الضامن. زين هو أمس انطاني 100,000 اللي هو قيمة اليوم، الآن صارت 200,000. ثم بعد ذلك ارتفعت قيمة العين، سواء أكان ارتفاع القيمة ناشئا من ارتفاع القيمة السوقية للأجناس، أم كان الارتفاع ناشئا من حدوث زيادة في العين، إما متصلة أو منفصلة، بلا فرق. جميع هذه حالات الارتفاع لا علاقة لها بالضامن، لأن الضامن كانت وظيفته أداء البدل، وقد فعل، وقد أفرغ ذمته بذلك، وحينئذ فلا معنى لرجوع التكليف مرة أخرى. وكذا الكلام بالنسبة للمنافع العيني، هذا بالنسبة إلى نفس العين قيمتها ارتفعت، وكذا الكلام بالنسبة لمنافع العين. وإن كان هناك أقوال ثلاثة بالنسبة لمنافع العين: الضامن أدى البدل للمالك، ثم بعد أداء البدل حصلت للعين منافع، والمفروض أنها قد فاتت على المالك باعتبار أن العين متعذر الوصول إليها، فبطبيعة الحال بأن المنافع فاتا على المالك، فهل يضمن المنافع أم لا؟ أقوال ثلاثة في المسألة: قول بعدم الضمان، وقول بالضمان، وثالث بالتوقف، أي بمسألة الاحتياط يعني في المسألة. قال: ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع، مقتضى صدق الغرامة والضمان والتدارك على هذا المدفوع، المدفوع يعني البدل المدفوع، لأن الضامن قلنا دفع. قال: خروج الغارم بعد الضامن، بعد يخرج عن عهدة العين وضمان العين، يقول خلا متى تبقى ورايا مكلف، سطيت القيمة ودفعتها. بل فلا يضمن، يعني منو الغارم؟ الضامن لا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد دفع البدل، بعد أن أدى وظيفته، بعد أن فرغت ذمته عن عهدة الضمان، بعد ما يضمن ارتفاع قيمة العين، سواء بلا فرق، سواء كان منه اسم كان ارتفاع القيمة لأجل السوق، يعني ناشئا من ارتفاع القيمة السوقية، أو لا، أو لحصول الزيادة، كانت متصلة أم كانت منفصلة، أو للزيادة المتصلة بل المنفصلة كالثمرة. بل ثم قال: ولا يضمن أيضا منافع العين بعد منه، بعد دفع البدل، ولا يضمن منافعه، أي منافع المال بعد دفع البدل، فلا يطالب الغارم بالمنفعة، يعني بعوض المنفعة، يا بنت فوت علي مثلا كذا مدة عن ركوب الدابة أو ركوب سيارتي وأمثال ذلك، فانطيني كذا أجرة، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك، أي بعد دفع البدل. هذا هو القول الأول: عدم وجوب ضمان المنافع. القول الآخر قال: وعن التذكرة العلامة وبعض آخر ضمان المنافع. القول الثاني: وجوب ضمان المنافع. القول الثالث قال: وقواه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه، يعني الشيخ في المبسوط هكذا قال: الأقوى عدم الضمان، عبارة الشيخ في المبسوط: الأقوى عدم الضمان وإن كان القول القوي ضمانها. يعني القول القوي ضمانها بس الأقوى عدم الضمان. القول الثالث قال وفي موضع من جامع المقاصد أن المحقق الكركي قال أنه موضع توقف، توقف المحقق الكركي في ذلك لا بالضمان ولا بعدم الضمان. يعني إشكال بتعبير اليوم، يعني احتياط وجوبي. وفي موضع آخر رجح الوجوب. فالخلاصة أقوال ثلاثة في مسألة ضمان المنافع وليس ضمان الارتفاع، ارتفاع القيمة. ارتفاع القيمة قول واحد بمن بعدم وجوب ضمان الارتفاع، أما ضمان منافع العين أقوال ثلاثة. ثم إن ظاهر عطف الفرع الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله بعد تعطيل زيارة يوم المولد النبوي الشريف، فيكون إن شاء الله الدرس يوم الأحد إذا أراد الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.